انه بناء على جواز التصرف بالخمس. اذا قلنا بجواز التصرف بالخمس للاتجار وغيره كما هو الظاهر، اذا فرضنا انه اتجر بالربح الذي تعلق به الخمس، اتجر به، الكلام يقع في انه هل يجب عليه ان يقسط هذا الربح الذي اتجر به أخماسا ويكون خمس الربح ربح الخمس تابعا للخمس أو لا؟ هل يجب عليه أن يقسط اتجر به وحصل على أرباح هذا الربح الذي تعلق به الخمس ادخله في التجارة فحصل على ربح، نفترض ان الربح كان 5 ملايين، خمسه وزيد مليون، تجر بكل 5 ملايين، ربح الربع ايضا 5 ملايين، هل يجب عليه ان هذا الربح 5 ملايين الاخرى ان يقسطه اخماسا ويكون ربح الخمس يعني ربح المليون اللي هو ايضا مليون بحسب الفرق في هذا المثال، هذا يكون تابعا للخمس او لا؟ لعبارة اخرى انه عندما يتجب بالربح بالخمس بالربح المشتمل على الخمس، الارباح التي تأتي نتيجة هذه التجارة هل هي له او لا؟ من الخمس يأخذ حصته من الربح، واضح؟ يأخذ قسطه من الربح. ما هو صحيح المقام هنا؟ الرأي المعروف بين خصوص المتأخرين هو انه لا يكون تكون الارباح كلها لا، ولا يجب عليه الا خمس الربح الاول، خمس الربح الاول، فاذا تاجر بالربح المشتمل على الخمس كل الارباح نتيجة هذه التجارة تكون له، هذا هو المعروف. لماذا يلتزم بذلك؟ يلتزم بذلك باعتبار انه بعد فرض ترخيص الشارع بالتصرف بالخمس والتصرف بالربح المشتمل على الخمس، نفس هذا الاذن الشرعي بالاتجار بالخمس وبالربح المشتمل على الخمس هو يستلزم عرفا كون الارباح الحاصله بالتجاره تكون للمأذون لا للآذن، تكون للمأذون لا لصاحب الخمس، والا اذا كانت للآذن لصاحب الخمس هذا ليس اذنا فيما ذا في الاتجار بذلك الشيء، وإنما هذا أشبه بالتوكيل في ماذا؟ في التجارة بالخمس، فحينئذ يكون نتيجة التوكيل أن الربح الذي يحصل عليه الخمس لابد أن يكون تابعا أمنا للخمس، هذا ليس إذن في الاتجار. الإذن في الاتجار يعني السماح له بأن يتجر بهذه العين وتكون الأرباح له، لا أن تكون الأرباح أمنا لصاحب الخمس، وإلا هذا يعطيه المال ويقول اتجر به وتكون ارباح التجارة له، يعني هنا اذن للمرخص، هذا ليس اذن في الاتجار، وانما هذا في الحقيقة توكيل، ويشعر التوكيل انه روح اشتغل به هذا الارباح تكون شنو لي، فيستفاد عرفا من الاذن بالتصرف والاذن بالاتجار ان الارباح التي يحصل عليها هذا المأذون نتيجة هذا الاتجار تكون للمأذون نفسه لا تكون علما للآذن. هذا المطلب الذي ذكره يظهر من الشيخ صاحب الجواهر انه لا يفعل ذلك، يظهر من كلامه انه يقول لا لابد من ماذا؟ من ارجاع هذه الارباح الى اصحاب الخمس، يعني المقدار الذي يستحقه الخمس من الارباح هذه تكون لصاحب الخمس، ولا يجوز للمأذون ان يتصرف فيها. واضح؟ لا يجوز للمأذون ان يتصرف فيها. هذا الكلام واضح جدا بناء على عدم جواز التصرف. اذا اعتمدنا بعدم جواز التصرف وتصرف فيها هذا الانسان وتاجر بها، واضح ان القواعد تقتضي ماذا؟ ان يكون ربح هذا الخمس تابع علما لنفس الخمس فيما اذا قلنا لعدم جواز التصرف. اما اذا قلنا لجواز التصرف وكان هناك اذن شرعي في التصرف بهذه العين، تصرف بها كما تتصرف في املاكك، هذا ليس ظاهره ماذا؟ يعني لا ظاهره هو ماذا؟ هو الاذن في استملاك الارباح التي تحصل نتيجه تلك التجاره وانها لا تعود لنفس العامل. هذا الآن نجي لعظات المصنف في هذه المسألة. عبارة تقول وهي مسألة مسألة 72، قال متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء. أبحثناها مسألة التأخير في ماذا؟ في الأداء، تعلق الخمس بالربح مجرد ظهور أيضا أبحثناها محصلة، وكانت النتيجة هو أن الخمس يتعلق وضعا وتكليفا بالربح من حين ظهوره وإن كان مشروطا لعدم الصرف في المؤنة. مصنف يقول وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء، وإن جاز له التأخير في الأداء، هذا الجمع بين تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وبين جواز التأخير من دون أن نضم لمسألة الاشتراط لعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتأخر ليس واضحا. كيف يمكن أن يقال بعد أن يقول نكمل عبارته، قال فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، ولا يرى أن تمام الحول شرط في وجوب الخمس. هذا يعتبر أن الجمع بين كون الوجوب ليس مشروطا بتمام الحول ومع ذلك ماذا؟ يجوز الشنو؟ التأخير، هذا لا يمكن الجمع بينهما، إلا أن نأخذ تمام الحول شرطا في وجوبه وهذا هو الصحيح، لأن الوجوب مشروطا بماذا؟ بعدم الصرف في المؤنة في تمام السنة، وهذا مآل إلى ماذا؟ إلى أن تمام الحول يكون شرطا في ماذا؟ في وجوب الخمس، فحينئذ يمكن الجمع بين وجوب الخمس على النحو المشروط بالبيان الذي ذكرناه وبين جواز التأخير، وأما أن نصرح بأن تمام الحول ليس شرطا في وجوبه ومع ذلك يجوز التأخير، هذا يعني ليس تاما. قال وإنما هو إرفاق بالمالك، يعني التأخير ليس مشروطا بتمام الحول وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه، لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فهو إرفاق بالمالك. هنا تعليق لصاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر على هذا المثال، مو على العروة، تقدم على العروة، لكن على هذا المثال موجود أن التأخير احتياطا للمكتسب في عبارة الشرائع، اللي هو نصف المفاد، مفاد على بعض العرى انه ارتاقا بالمال لاحتمال تجدد شنو مؤمن لم تكن محسوبة له، لم تكن معقولة بنظر الاعتبار. الشيخ صاحب الجواب يعلق يقول بان تعليل التأخير بالاحتياط والارفاق بالمالك لاحتمال تجدد المهنة هذا يشعر بعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس. يقول يشعر بعدم جواز التصرف والاكتساب بماذا؟ بالخمس. هذه المسألة اللي حفناها سابقا قلنا بأنه النتيجة يجوز التصرف والاكتساب، وصح الجواب بما لأنه رفض هذا قال لا يجوز ماذا التصرف والاكتساب. لكن يقول عندما يعلل التأخير بأنه لأجل الاحتياط في المؤنة احتياطا للمكتسب لئلا تظهر مؤنة جديدة غير محسوبة حتى يصرفها من الأرباع، ليش يدفع الخمس لقدام؟ يأخذ دفع الخمس احتمالا يصرف كل الربح في ماذا؟ في المؤنة التي قد تتجدد. واضح؟ يقول هذا يفهم منا أن التأخير التي هو فقط هو مسألة شنو الإحتياط بالمالك والإحتياط المكتسب يشعر هذا يقول بعدم جواز التصرف في الخمس وعدم جواز الاكتساب به. وأيضا هذا قال وهو كذلك لأنه مع الغير، قال وهو كذلك لا يجوز التصرف لأنه مال غير. هذا الكلام صحيح على القواعد كما قلنا على القاعدة مع الغير، لأن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، فحينئذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بإذن الشارع. لكنه قلنا بأنه يمكن الخروج على مقتضى القاعدة بأدلة، وتقدم استعراض الأدلة السابقة. ثم يقول فلا أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس بعد أن تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره، وإن جاز له التأخير. لو فرضنا أنه في أثناء السنة أسرف صرف المال في غير المؤمن في غير موضعه إسرافاً، أو أتلفه هذا المال يقول لم يسقط الخمس وكان غانماً عنه للخمس. هذا الكلام أيضاً واضح أيضاً على القواعد، يعني القواعد المؤسسة سابقاً في باب الخمس باعتبار أن الخمس كما قلنا يتعلق بالربح من حين ظهوره، ولم يحدث في هذا الفرق في هذه المسألة ما يوجد سقوط هذا الخمس، خمسا تعلق بالربح لم يحدث ما يوجد سقوطه. الشيء الوحيد الذي يوجد سقوط الخمس هو عبارة عن الصرف في ماذا؟ في المؤنة المستفاد من أدلة الاستثناء. بل يتمكن أن يسقط الخمس عنه لماذا؟ بأن يسرف هذا الشيء في مؤنته. أما إذا لم يسرف هذا الشيء في مؤنته كما إذا أتلفه بتمامه أو صرفه في غير المؤنة ولا لم يكن له إسرافا، ماكو حاجة للتخيل بمسألة شنو؟ الإسراف، لأنه ليس كل صرف في غير المؤنة هو شنو؟ هو إسراف. لا صرفه في غير المؤنة. إذا المهم أن لا يصرفه في المؤنة، أن لا يصرفه في المؤنة سواء أتلفه أو صرفه في غير المؤنة ولو من دون عنوان الإسراف، حينئذ هذا ليس مستثنى، هذا لا يسقط الخمس بل الخمس يبقى على حاله ويكون ضامنا له. ولذا هذه المسألة أنه يتلف المال يتلف الربح يجوز أن يتلف الربح لكنه يكون ضامنا عنه لخمسه. فهذا على القاعدة، يعني لأنه لم يحدث ما يوجب سقوط الخمس، الموجب لسقوط الخمس هو عبارة عن الصرف في المؤنة، وهذا ليس صرفا في المؤنة، لا الإسراف صرف في المؤنة ولا فالإثلاث ماذا صرفه في المؤمن فيكون ضامنا لما أتلفه بقاعدة أن من أتلف ما لغيره فهو له شنو ضامن فيجب عليه أداء الخروج. هذا واضح. حقق على ذلك كلمة قال وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلتان في أثنائه. نفس الكلام يقول يجري في هذا إذا فرضنا أنه في أثناء السنة وبعد تعلق الخمس وهذا الربح أو اشترى بغبن اشترى بغبن المحاباة اشترى شيء في انتب دينار اشترى بألف حتى يتخلص من الخمس الألف كلها والراحة يشير هي تتفق وياها يشتري من أشياء فيها في الدينار بألف حتى يطيع الألف ويخلص ابن خمس. فلو اشترى شاكل وهو أو اشترى بعضن حيلة حيلة واضحة المقصود بها وشنو أنه لأجل التخلص من الخمس. وقد يحكم من هذه العبارة أن الهبة غير لا بشأنه ليست مؤنة له. وكذلك ما لا هذا الشراء بهذا الشكل أيضا ليس من شأنه يعني لا يعرف مؤنة له حيلة في أثنائه. أيضا يجي نفس الحكم وهو أنه يكون ضامن علما لخمس ذلك الربح الذي وهبه أو اشترى به شيئا محاضرة. هذا هم واضح يعني ما في كلام. إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة اللي بعدها 73 ومسألة 74. هاتان المسألتان مختصتان بمسألة جبران الخسارة بالربح ومتى تجبر الخسارة بالربح، هل مطلقا تجبر الخسارة بالربح أو لا. وكذلك مسألة التلف تلف المال أيضا هل يقع الكلام في أن هذا التلف هل يجبر بالربح أو لا يجبر بالربح، متى يجبر التلف بالربح ومتى لا يجبر، متى يجبر الخسران ومتى لا يجبر. لكننا قبل الدخول في هاتين المسألتين هناك فرق معنون في الرسائل العملية غير معنون في الأرواح، ويمكن الحاق بهذه المسألة السابقة وهو فرع مهم ومحل ابتلاء ومذكور عنوانه سيد الحكيم في منهاج الصالحين وذكر في منهاج الصالحين كل من كتب منهاج الصالحين ذكر هذا الفرع. هذا الفرع وهو هذا عبارة عن أن المكلف في نهاية السنة قلنا أنه يجب عليه أن يؤدي ماذا؟ خمس الأرباح التي تعلق بها الخمس سابقا بعد استثناء المؤنة، ما يبقى بعد استثناء المؤنة يجب عليه أداء خمسه فورا فورا يجب عليه أداء خمسه، يعني تجب عليه المبادرة بانتهاء السنة المبادرة إلى أداء خمسه هذا الربح. الكلام هنا يقع هذا الفرض اللي فرض وهو أنه في نهاية السنة إذا وجد ربح أرباحه أو بعض من أرباحه مو كل أرباحه ولا أرباح كلها، إذا وجد ربحه أو بعضا قسما من أرباحه وجدها دينا في ذمة الناس وجدها دينا في الدين فهي دين في ذمة الناس. هنا ما هو حكمه من حيث وجوب التخميس وعدم وجوبه؟ ما هو ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يجب عليه أن يؤدي خمس هذا المال اللي هو يملكه في ذمة الغير اللي هو موجود فعلا مو تحت تصرفه فعلا، هل يجب عليه المبادرة إلى أداء خمس هذا المال أو لا؟ ما يجب عليه ينتظر إلى شنو؟ إلى أن يستوفي هذا الدين، يأخذ هذا الدين عندئذ يخمسه. وإذا خمسه بعد الانتظار حينئذ هاي الشيء يدخل هذا في الباقي من الأموال بعد التخميس، هذا الدين بعد التخميس الباقي منه هل يعتبر من أرباح سنة الاستيفاء ومن أرواح الشمس ومن ثابت. هذا هم فيه كلام. هنا اختلفت الأنظار في هذه المسألة. احنا نتكلم ننطلي عن النص اللي ذكر السيد الحكيم ويكون محور الكلام حول العبارة اللي ذكر السيد الحكيم، لأن كلهم يعذبون عليها، يعني كلهم يخالفوا بالرأي أو يوافقوا بالرأي. العبارة اللي ذكر السيد الحكيم هي هذه، فتش الكذب بهذا التفصيل، قال بأنه أن الدين إن أمكن استيفاء نهاية السنة، قل مرة يمكنه استيفاء، يتمكن أن يذهب إلى المدين ويأخذ منه المال، إن أمكن استيفاءه وجب دفعه خمسه، يجب عليه أداء خمسه. إذا أمكن استيفاءه، واضح العبارة، مستوفى، يعني لا يشترط في وجوب المبادرة إلى التخميس استيفاء الخارجي، إمكان القدر على الاستيفاء هذا يكفي في وجوب الأداء والمبادرة إلى دفع الخمس، إن أمكن استيفاءه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن ما يمكن استيفاء، ما قادر على استرجاع الدين، يقول انتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، ينتظر إلى أن يدفع له المال، فإن استوفى وجب إخراج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء. فالتفصيل واضح بين إمكان الاستيفاء وعدم إمكان الاستيفاء. يظهر من هذه العبارة أمور، الأمر الأول هو أنه يكتفي كما قلنا في وجوب المبادرة، يكتفي بمجرد القدر على السنة على الاستيفاء في الصورة الأولى، في صورة إمكان الاستيفاء، مجرد إمكان، إذا أمكن استيفاءه يجب عليه المبادرة لدفع خمس ذلك المال، وإن لم يستوفه خارجا القدر على ذلك كافيا. بينما في الصورة الثانية عكس، في الصورة الثانية قال وإن لم يمكن استيفاءه انتظر استيفاء في السنة اللاحقة، فإن استوفاه وجب عليه دفع شنو؟ خمسة. الشبع العبارة أنه لو فرضنا أنه انتظر، واضح انتظر وكان قادر على الاستيفاء في السنة اللاحقة، كان قادر على الاستيفاء، ما يقول بأنه يجب دفع خمسه فورا، وإنما علق عليه من سبع العبارة، يعني علقه عليه من على الاستيفاء الخارجي، فصار فرق بين الفرع الأول والفرع الثاني، بين الصورة الأولى والصورة الثانية. يعني في الصورة الأولى اكتفى بالقدرة على الاستيفاء في وجوب المبادرة إلى دفع الخمس، بينما في الثانية ما اكتفى بالقدرة على الاستيفاء وبالسنة اللاحقة أيضا قد يكون قادر على الاستيفاء، لماذا لا يجب عليه المبادرة؟ وما لم يوجب عليه المبادرة إلا بالاستيفاء الخارجي. هذه يعني ظاهرة العبارة. الأمر الآخر الذي يظهر من العبارة هو هذا، أنه في الصورة الثانية ذهب إلى تعيين الانتظار، ما له خيارات. في الصورة الثانية اللي لا يمكن الاستيفاء يقول يتعين عليه الانتظار، ويفهم من ذلك أنه لا تجوز له المبادرة إلى دفع خمس في صورة عدم التمكن من الاستيفاء، لا يجوز له أن هو يدفع خمس الربح، لا، كأنه يجب عليه شنو؟ أن ينتظر الاستيفاء في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه وجب عليه دفع خمسه. هذا هم واضح ظاهر العبارة فيه، أنه يقول انتظر، وإن لم يمكن استيفاءه انتظر، الحكم هذا هو أن ماذا؟ أن ينتظر، ولا يجوز له المبادرة لدفع الخمس من مال آخر، فيتمكن أن يدفع خمس هذا الربح، لكن من مال شنو؟ آخر مخمس أو مال لم يتعلق به شنو؟ به الخمس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هذا الذي ذكر من أنه في الصورة الثانية بعد استيفاء الدين، و المبادرة إلى إخراج الخمس منا، هذا الباقي من الدين بعد إخراج الخمس، هذا من أرباح السنة الشنا السابقة، لا من أرباح السنة اللاحقة. شنو معنى أنه من أرباح السنة السابقة؟ واضح معنى، معنى أنه مؤنة السنة السابقة يقدر يطلعها منين؟ من هاي الأرباح. هذا معنى أن مؤنة السنة السابقة، لو طلبنا أن مؤنة السنة السابقة كانت أكثر من أرباح يطلعها سابقا، أو ما كانت عندها أرباح السنة السابقة، يتمكن من إخراجها منين؟ من هذه، من هذا الرجح الأخير اللي وصله في السنة اللاحقة. أما إذا قلنا أنه لا، ليس مؤنة السنة السابقة ومنما مؤنة سنة الاستيفاء، فلا يتمكن من إخراج مؤنة السنة السابقة من هذا الدين. هذا هو ما ذكر السيد الحكيم. طبعا السيد الخوي خالفه، أتباع تلامذة السيد الخوي أيضا خالفوه في نقاط من هذا التفصيل، يأتي الحديث عنها إن شاء الله.